الفرق بين بارقة وسرقة معركة. بارقة لا تطلق على المخلوق، وأما تبارك فإنها لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نزل هذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، لأن الإنزال لا يكون إلا من العلو. وفيها أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا، بل هو منزل من الله جل وعلا، ليس مخلوقا بل هو كلام الله منزل، منزل غير مخلوق. فالفرقان هو القرآن، سماه الله فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل. القرآن له عدة أسماء، السر إذا كثرت أسماءه دل على عظمته، يسمى قرآنا ويسمى فرقانا ويسمى روحا، لذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح لأنه تحيا به القلوب، روح القلوب وحياتها، وسماه نورا، سماه الله نورا وسماه هدى، وله عدة أسماء ذكر الله في كتابه، وذلك لكثرة أوصافه وعظمته. الذي نزل القرآن على عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وفي وصفه بالعبودية تكليف له عليه الصلاة والسلام. وقد وصفه الله بالعبودية في مقام الإنزال كما في هذه الآية، أنزل على عبده، نزل القرآن على عبده في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وصفه الله بالعبودية في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، وفي المعراج ثم دل فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى فأوحى إلى عبده. والمراد جبريل عليه السلام، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأفق الأعلى عند سدرة المنتهى، حين عرج به إلى السماء رأى جبريل. وكذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، في بطحة مكة بين السماء والأرض، دلى فتجلى جبريل عليه السلام فأوحى إلى عبده، أي إلى عبد الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فوقفه بالعبودية أيضا في مقام الإسراء ومقام المعراج، ووقفه بالعبودية أيضا في مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فدل على أن العبودية هي أشرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي عبودية خاصة، وإلا فكل الخلق عباد لله، المؤمن والكافر كلهم عباد لله، بمعنى أنهم مملوكون له، مدبرون تحت قهره. فكل الخلق عباد الله، المؤمنون والكفار، ولكن المؤمنين عبوديتهم خاصة، وفي وصفهم بالعبودية تشريف لهم، وأعلى مقام ناله العباد ما ناله الأنبياء من عبودية الله. الله وصف رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد، وصف نوحا بأنه عبد، إنه كان عبدا شكورا، يعني نوحا عليه الصلاة والسلام ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون الزجر، فوصف أنبياءه لأنهم عباده. وفي هذا رد على الغلاة الذين يغلون في حق الأنبياء ويجعلون لهم شيئا من الربوبية، كما قالت النصارى في عيسى، وكما قالت اليهود في عزير، وكما قال القبوريون والصوفية في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث وصفوا النبي بأنه يخرج القربات ويقضي الحاجات ويغيث اللهفات، يستعيدون به، فهذا فيه غلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مدحه وإكرامه، حتى رفعوه فوق منزلته التي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى من الغير، إنما أنا عبد. تقول عبد الله ورسول، ففي هذا رد على أهل الغلو والبطرة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد من عباد الله، لكنه أشرف الخلق بما كرمه الله به من الرسالة وبما خصه به من العبودية، فهي عبودية خاصة لا يساويه فيها أحد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي إنزاله الفرقان على عبده نعمة عظيمة على البشر يذكر عليها سبحانه وتعالى، بإنزاله القرآن هدى للناس، بينات من الهدى والفرقان، فهذا القرآن نور، وهذا القرآن هدى ونعمة من الله سبحانه وتعالى، ليكون للعالمين نذيرا. التعليم، لماذا أنزل الله الفرقان على عبده؟ ليكون للعالمين نذيرا. ففي هذا إثبات أمور رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنها عالمية، جميع العالم، الجن والإنس. الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع العالم من الجن والإنس، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإن غيره من الأنبياء إنما يبعثون إلى أقوامهم خاصة. أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فبعثته عامة للثقلين الجن والإنس، ولهذا قال للعالمين، لم يقل للعرب ولا لقومه، وإنما قال للعالمين، والعالمين جمع عالم، والمراد بهم الجن والإنس. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لهم: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس، بشيرا ونذيرا. فمن جحد عموم رسالته فهو كافر، لو اعترف أحد برسالته ولكن لم يعترف بشمولها وعمومها فإنه كافر بالله عز وجل. لا بد من الاعتراف بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال للعالمين، للعالمين نذيرا. والنذارة هي الإخبار عن شيء مخوف، النذارة هي الإخبار عن شيء مخوف، وأما البشارة فهي الإخبار عن شيء سار. هذا في الغالب قد يستعمل البشارة في الشيء المحذور، كما قال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. لكن الأصل أن البشارة في الشيء الذي يسر، وأما النذارة فهي عن الشيء المخوف. فهو صلى الله عليه وسلم ينذر من عذاب الله ومن غضبه عقابه، ينذر من النار. بعثه الله بشيرا لأهل الإيمان ونذيرا لأهل الكفر، بشيرا لأهل الإيمان بالجنة ونذيرا لأهل الكفر بالنار، حتى يتوبوا من الله عز وجل، ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هذا سبق تفسيره: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا فيه إثبات عموم الخلق لله عز وجل، وأن الله خالق كل شيء، ويدخل فيه أفعال العباد، فأفعال العباد خلق لله جل وعلا، والله خلقكم وما تعملون، وهي فعل للعباد أيضا يثابون عليها أو يعاقبون عليها، يثابون عليها إن كانت خيرا ويعاقبون عليها إن كانت شرا، فهي فعلهم باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، وهي خلق الله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء، لا يخلق شيء عن خلق الله عز وجل. وفي هذا رد على القدرية، رد على القدرية الذين أخرجوا أفعال العباد من خلق الله عز وجل. خلق كل شيء فقدره تقديرا. كل شيء إن الله سبحانه وتعالى خلقه بقدر، كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وأيضا هو مقدر بمقادير وموازين لا يزيد ولا ينقص حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى. ففي هذا إثبات القدر، وأن كل شيء فهو بقدر الله، وإثبات عموم الخلق، وأن كل شيء فإنه خلق الله سبحانه وتعالى، لم يشاركه في أحد في الخلق. في هذه الآية مثل سابقتها فيها إثبات البركة لله عز وجل تبارك، وأن هذه اللفظة خاصة به لا تطلق على غيره، وفيها إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق قد على الجاهلية، وفيها إثبات عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للعالمين، وفيها تنزيه الله عن الشريك وعن الولد، وفيها إثبات القضاء والقدر وعموم الخلق له سبحانه وتعالى.
قال على بعض على بعض سبحان الله أن يقفون آل الغد والشهادة بدعا لا أن يشركون
ما اتخذ الله من ولد. هذا مثل ما سبق فيه رد على اليهود والنصارى ومشرك العرب الذين نسبوا الولد إلى الله، تعالى الله عن ذلك. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذا نسل للشرك في الألوهية. ما كان معه من إله، بل هو سبحانه وتعالى هو الرب المعبود وحده لا شريك له، يعني هو المستحق للعبادة، هو الرب المستحق للعبادة وحده لا شريك له. هذا معنى الإله. الإله إذا أطلق يدخل فيه الرب، كما أن الرب إذا أطلق يدخل فيه الإله. أما إذا ذكر جميعا مثل رب الناس ملك الناس إله الناس، صار رب معناه المالك المتصرف، والإله معناه المعبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المستحق للعبادة في السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى. وما كان معه من إله يتصرف معه في الكون أو يستحق شيء من العبادة، ما كان معه من إله يمكن الشرك الربوبية والشرك في الألوهية جميعا، فليس معه من يستحق شيء من الملك، وليس معه من يستحق العبودية. وأن من أشرك بالله عز وجل فإنه أشرك معه من ليس له حق في العبودية. ففي هذا رد والشريك في الألوهية جاء بالبرهان القاطع، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، لأنه لو كان للكون لو كان في الكون ربان وإلهان فإنه لا يخلو الأمر من أحد حالتين، لأنه لا يمكن للأرباب أن يتفقوا أبدا، لا بد يكون كل واحد له تدبير، كل واحد له أمر يحكم النزاع بينهم، يحكم النزاع بينهم. فلا يصلح الكون لربين وإلهين أبدا، لأنه لو كان هناك في الكون للكون ربان وللكون إلهان فإما أن يتغلب بعضهم على بعض، يسيطر القوي منهم على من دونه وينفرد بالملك، ينفرد بالملك. وهذا لم يحصل، هذا لم يحصل أن الله ما جعل أحد في ملكه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، إذا لم يتغلب عليه ولم يستطع التغلب على خصمه، فإنهم لا بد أن يقتسموا الملك، كل واحد يصير له قسط من الملك، فيكون الملك مقسوما. وهذا أيضا لم يحصل، ما في قسمة في السماوات والأرض، ما في أحد ادعى أن له شيئا من السماوات أو أن له شيئا من الأرض، أو قال الجبال الفلانية أنا الذي خلقتها، أو البحار الفلانية أنا الذي خلقتها وهي ملكي. هذا لم يحصل في الكون، لا انقسام ولا نزاع، فدل على أن مالك الكون واحد وهو الله سبحانه وتعالى. أن مالك الكون رب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الكون لم يحصل فيه نزاع ولم يحصل فيه انقسام، وكل شريك له حيز من هذا الكون، ما حصل هذا. الكون واحد متسق منسق، لا يختلف ولا يتبدل ولا يتغير. ايضا لو كان مع الله مدبر لاختلف هذا الكون والطرف، فكل واحد يدبر فيحصل في الكون اضطراب، هذا يريد يعمل كذا وهذا يريد يعمل كذا، فيحصل في الكون خلل واضطراب. والكون كما يعلم جميع الخلق انهم منذ خلقه الله وهو على نظام واحد لم يتغير ولم يتبدل بجميع وحداته، دل على ان منظمه وخالقه ومدبره واحد ليس له منازع. فانتم ترون الشركاء في الدنيا، ترونه ما يستمرون جميعا، لا بد هم واحد يتغلب وياخذ الملك. لو وجد ملكان في مملكة واحدة لا يمكن هذا، لا بد من القوم يتغلب ويستيقظ ويأخذ الملك ويقهر من دونه، إما بقتل وإما بسلب الملك. هذه سنة الله في الخلق، وإذا لم يستطع فإنه يقتل هو ورياح المملكة، هذا يخلف جانب ولا يخلف جانب. هل حصل هذا في السماوات والأرض؟ لا حصل، فدل على انتفاء الشريك لله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكون يدبره واحد وخلقه واحد ويصرفه واحد لا شريك له وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا برهان عقلي على نفي الشريك عن الله عز وجل. يسميه علماء الكلام دليل التمانع، يسمونه دليل التمانع، يسمونه ما كانوا، هو دليل وبرهان، هو دليل وبرهان على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذه قضية، هذه قضية دليلها ما هو، برهانها ما هو، كل قضية تحتاج إلى دليل. قال الله جل وعلا إذا هذا البرهان وهذا الدليل، إذا لذهب كل إله بما خلق، إذا لم يستطع السيطرة كل يذهب برسيله، وإلا إن قدر أحدهم على بعضهم على بعض وانفرد بالملك، ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. لما ذكر القضية وذكر برهانها جاءت النتيجة، النتيجة سبحان الله عما يصفون، فتبين أن الله منزه عما وصفوه به من اتخاذ الشريك واتخاذ الولد، اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهذه هي النتيجة، سبحان الله عما يصفون من اتخاذ الشريك واتخاذ الولد. عالم الغيب والشهادة، هذا وصف له سبحانه وتعالى، عالم الغيب هو ما غاب عن الناس، والشهادة ما يشاهدونه. فالله جل وعلا يستوي في حقه الغيب والشهادة، فنحن ما نعلم إلا الذي نشاهده، أليس كذلك؟ الخلق لا يعلمون إلا الشيء الذي يشاهدونه بأعينهم، أما الشيء الغائب عنهم فإنهم لا يعلمونه. أما الله جل وعلا فإنه يستوي في علمه الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. فتعالى تنزه سبحانه وتعالى وتقدس عما يشركون مما نسبوه إلى الله من الولد والشريك له بالملك، هو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. ففي هذه الآيتين، هاتين الآيتين، نفي الشريك والولد عن الله وإقامة البرهان العقلي القاطع على ذلك، وفيها إثبات عموم علمه سبحانه وتعالى بكل شيء مما يشاهده الناس ومما غاب عنهم، فهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. أن المخلوق فإن علمه محدود بما يشاهده فقط أو بما يخبره عنه غيره، أما الله جل وعلا فإنه علام الغيوب عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون، لهذا إبطال الشرك وأن الله منزه عنه سبحانه وتعالى. نعم. فلا تضربوا لله الأمثال، لا هذه نعمة، تضرب فعل مضارع مجزوم بلا النعمة وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل، لأنه من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها. فلا تضرب لله الأمثال أي الأشباه واللغة، لا تقيس الله بخلقه، ففي هذا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، وأنه سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا مثيل له ولا سمي له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. الخلق لهم حالات تليق بهم، والله جل وعلا منزه عن مشابهتهم. فالذين أشركوا مع الله ضربوا له الأمثال، ضربوا له الأمثال، والذين نسبوا إليه الولد ضربوا له الأمثال، والذين نفوا عنه أسماءه وصفاته ضربوا له الأمثال، وقاسوا أسماءه لأسماء خلقه وصفاته بصفات خلقه، فكلهم ضربوا له الأمثال. أما أهل الإيمان فإنهم نفوا عنه الأمثال والأشباه، فلم يشبهوه بخلقه بل نزهوه عن ذلك وأثبتوا له الكمال سبحانه وتعالى. فلا تضربوا لله الأمثال، قال فيه النهي عن التشبيه بجميع أنواعه في الأسماء والصفات وفي الأفعال وغير ذلك. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله جل وعلا يعلم من نفسه ما لا تعلمون أنتم، كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم. نحن لا نعلم عن الله جل وعلا إلا ما أخبرنا به عن نفسه أو أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بنفسه وبغيره وأبسط قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدوقون يرون عن الله بما أوحى الله جل وعلا إليه، فلا يجوز القول على الله لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في عبادته ولا في أحكامه، لأنه أحل كذا أو حرم كذا، إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن علمنا قاصر عن إدراك كله الله عز وجل، وقاصر عن الأشياء الغائبة عنا، علمنا قاصر محدود، فيجب أن نقف عند حدنا ولا نقول على الله ما لا نعلم. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن تكلم في حق الله في أسمائه وصفاته، في عبادته، في حلاله وحرامه وأحكامه، إن تكلم عن الله بغير علم فإنه أعظم من المشرك. لأن الله جل وعلا يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بلا علم فوق الشرك والعياذ بالله، بل إن الشرك قسم من القول على الله بغير علم. فالقول على الله بغير علم خطره عظيم، ولهذا قال: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقف عند حدك لرؤيته. نعم.
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
هذه الآية من سورة الأعراف بعد السياق حالة المشركين في الطواف، أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، يقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها. فكانوا يطوفون بالبيت عراة من باب الورع في زعمهم، وأنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها. حتى أن تلتقون عالية ليس عليها إلا سيور تجعلها فوق عورتهم، لأن الشيطان أمرهم بذلك وزينه لهم. الله جل وعلا أنكر عليهم في أول سورة الأعراف في اللباس وستر العورات: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يوارى سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما يريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إلا جعلوا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة، يعني كشف العورة في الطواف، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يزعمون أن هذا طاعة لله عز وجل، لأن الله لا يأمر بالفحشاء. فسمى الله كشف العورة فاحشة وفحشة، والفاحشة هي ما تعاظم قبحه، الفاحشة ما تعاظم قبحه وشره يقال له فاحشة. فكشف العورات فاحشة لأنه قبيح متعاظم القبح، ولأن الله لا يأمر بالفحشاء لا يشرع ذلك لعباده، لا يأمر الأمر شرعي هنا، أي أن الله لا يشرع لعباده كشف العورات لأنه فاحشة. والله جل وعلا لا يشرع لعباده الفواحش ويأمرهم بها ويتقربون بها إليه، ولا يتقرب إليه بالمعاصي الفواحش، إنما يتقرب إليه بالطاعات. ولا يليق بالله جل وعلا أن يشرع لعباده كشف العورات مطلقا، فكيف في الطواف في حالة العبادة؟ فإن الله لا يأمر بالفحشاء فتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط، إلى قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، المراد بالزينة هنا كثر العورات، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فمن حرم زينة الله التي أخرج العباد؟ هذا رد على المشركين الذين يزعمون أن كثر العورات في الطواف أنه لا يجوز، وأن الطاعة هي كشف العورات. شوفوا الشيطان كيف يعمل مع بني آدم: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إلى قوله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش إن إلا ما حرم ربي الفواحش. فواحش جمع فاحشة وهي المعصية المتناهية في القرب، ما ظهر منها وما بطن، ما فعله الإنسان ظاهرا يراه الناس وما بطن مما يعمله الإنسان مختفيا عن الناس. فالفاحشة محرمة سواء كانت ظاهرة أو باطنة، علنية أو سرية. لا يجوز للإنسان أن يعصي الله لا في السر ولا في العلانية، بل عليه أن يطيع الله ظاهرا وباطنا، لا ظهر منها ولا بطن. والإثم في معصية سميت إثما لأنها تسبب الإثم، وقيل الإثم الخمر، سمى الخمر إثما كما قال الشاعر: شربت الإثم حتى غاب عقلي. شربت الإثم يعني الخمر حتى غاب عقلي، كذاك الخمر تذهب بالعقول، كذاك الإثم تذهب بالعقول يعني الخمر. على كل حال الفاحشة المعصية سواء كانت الخمر أو غيرها، والبغي بغير الحق، البغي التعدي على الناس، التعدي على الناس يسمى بغي، في دمائهم في أموالهم في أعراضهم، هذا هو البغي بغير الحق. أما البغي بالحق فالتفاق فهذا لا بأس، إنسان غلمك فتقتص منه هذا عبد، هذا سبيل بغير الحق. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، الله جل وعلا ما أنزل دليلا على الشرك أبدا، وإنما أنزل الأدلة على التوحيد، أن الشرك ليس له دليل، ولهذا ليس مع المشركين دليل دائما وابدا، وإنما يستدلون بالخرافات والأساليب والأباطيل والأحاديث الموضوعة، ما مع المشركين دليل أبدا، لأن الدليل إنما هو على التوحيد دائما وابدا. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا عام. أن الإنسان يقول إن الله شرع من كسب العورة كما يقول المشركون، أو يقول إن الله أحل كذا أو حرم كذا، فلا يجوز أن يقال في أحكام الله إلا بدليل في كتاب الله أو سنة رسوله. نعم. يسبح الله عز وجل تنزهه تسبيحا حقيقيا، اما ابليس فهذا مستثنى، هذا مستثنى انه تمرد عن طاعه الله. نعم. القران ليس مخلوقا خارج من هذا العمور، لأنه منزل من عند الله عز وجل، وصفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة. الله جل وعلا في الآية الأخرى يقول: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، والقرآن من الأمر، من أوامر الله سبحانه وتعالى، غير مخلوق. نعم. الله ما يشاء ويثبت كل هذه في صحائف الحضرة، الحضرة تكتب على بني آدم أعمالهم، ثم ترفعها إلى الله سبحانه وتعالى، الله يمكن ما يشاء منها ويثبت ما يشاء منها، يعني ما في الصحابة الحضرة. هذا قول، وليس المرادنا مما كتب الله في المكتوب، وإنما هو مما في الصحابة الحضرة، لأن الحضرة تكتب كل ما يصدر من بني آدم، ثم إذا انتهى إلى الله جل وعلا فإنه يلمس ما يشاء ويثبت ما يشاء. وقيل ان المراد ما كتب باللوح المحفوظ، لكن ما كتب باللوح المحفوظ منه شيء مبني على شيء مقدر على اسباب، اذا وجدت الاسباب وجد المسبب، واذا لم توجد الاسباب لم يوجد المسبب. فما كتب باللوح المحفوظ من المقادير منه اشياء قدرها الله على اسباب، ان فعلت حصل المخلوق، وان لم تفعل لم يحصل. الله على كل شيء قدير، فلا تنازع بين كلام الله سبحانه وتعالى، بل كلام الله مبدا بعضه بعضا. نعم.
وفي
الايه علم الكلام المراد به علم المنطق الذي هو المقدمات والنتائج، المقدمات والأدلة والنتائج، والسلف كانوا يحذرون من علم الكلام، لماذا؟ لأنه يشغل عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله لم يستمع إلى علم الكلام ولا إلى قواعد المنطق، وإنما أنزل إلينا كتابا وأرسل إلينا رسولا، وأمرنا بالاشتغال بالكتاب والسنة تعلما وتعليما وتدبرا وعلما وعملا، فلم يكلنا إلى قواعد المنطق لأنها قسم عن كتاب الله عز وجل، ولأن هذا الوضع البشر، وضع البشر كثيرا ما يخطي أكثر مما يصيب. أما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهما معصومان من الخطأ، فكيف نترك المعصوم لنذهب إلى شيء غير معصوم؟ بل خطأ هو أكثر من صوابه. ولهذا لما اعتمد علماء الكلام على المنطق وبنوا عقيدتهم على قواعد المنطق ظلوا واضلوا، ولو تبعوا الكتاب والسنه لسلموا من هذا الضلال. وهذا فحال وجه يكون السلف يحذرون من تعلم علم المنطق وعلم الكلام، اولا لانه يشغل عن تعلم الكتاب والسنه، وثانيا ان خطاه اكثر من صوابه لأنه وضع بشر، وضع البشر. وثالثا أن الله لم يكلنا إلى قواعد المنطق أو علم الكلام، وإنما أمرنا باتباع كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا وجه السلف، حذروا من علم الكلام. ورابعا أن نتيجته ظهرت على أتباعه، كثر فيهم الضلال والخطأ بخلاف الذين تمسكوا بالكتاب والسنة، فهو لله الحمد على الصراط المستقيم. وأما تعلمه السلف حذرهم من تعلمه، حذرهم من تعلم علم المنطق، لكن بعض العلماء يقول لا بأس بتعلمه لمن يقدر على ذلك من أجل الاطلاع فقط، لأجل الاطلاع ولأجل أن يرد عليهم من كلامهم ويبين لهم خطأ هذه القواعد المنطقية. يقول كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية، الإسلام ابن تيمية درى هذا المنطق وتمعن فيه ورد عليه بكتاب سماه نقر المنطق، وهو مطبوع، نقر المنطق وهو مطبوع ومنظور، بل إن كتابه الرد على الرازي الذي هو تأسيس التقليد أو نقل كلام الجهمية، رد الشيخ اسمه نقل كلام الجهمية، والرازي اسم كتاب تأسيس التقليد، فإذا رد الشيخ إما أن يقال لقب كتاب التأسيس والتقليد أو يقال نقل كلام الجهمية، فهو رد على هذا النوع من علم الكلام وعلم المنطق.
لا.
الله لا يسمى إلا بسبب ما سمى به نفسه، لا يقال مهندس ولا يقال دكتور ولا يقال كلام الله لا يليق الله به ولا يسمى به سبحانه وتعالى. نعم. يقال خالق عند المجال مهندس يقال خالق، خالق هذا الكون أو مدبر هذا الكون. إيش مهندس؟ نعم. إذا طلع الفجر دخل النهار ألا يصلي الكسوف لأنه دخل النهار، الكسوف إنما يكون في الليل والخمر منفعته في الليل، إذا طلع النهار طلع الفجر انتهت المنفعة من الخمر، جاء دور الشمس فلو كسفت الشمس طويلة لأنه هي آية النهار، أما القمر فهو آية الليل، فإذا طلع الفجر انتهت صلاة الكسوف. الذين صلوا بعد صلاة الفجر لو أنهم ما صلوا كان أحسن، لكن لما اجتهدوا صلوا نرجو الله لهم الأجر والنفوذ، لكن لو ما صلوا كان أحسن. نعم. كلام الله عام ليس خاصا بوقت النبوة، كلام الله عام إلى أن تقوم الساعة. النصارى لا شك أنهم أرق من اليهود، أرق من اليهود وأحسن تعامل من اليهود، وهم نصارى وهم كفار، وهذا الشيء ظاهر الآن، ظاهر في الدول اليهودية والدول النصرانية، وظاهر بين اليهود والنصارى، فالنصارى أرق من اليهودية. وهو كافر، كل منهم كافر، كل منهم عدو لله عز وجل. كوننا نعترض على القرآن ونقول لا النصارى أشد عداوة للذين آمنوا، القرآن يقول ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، القصد كتاب الله بوقت دون وقت هذا غلط. وإذا وجد من النصارى بعض الغلظة أو من بعضهم فلا يعمهم هذا الشيء، لا يعم كل النصارى، إذا وجد منهم أو أتى أو وجد منهم بعض الغلظة أو بعض فهذا لا يعم كل النصارى، هذا خاص بمن اتفق بهذا الشيء. الغالب على النصارى الرفق والرفق، والغالب على اليهود الغلظة على الشدة والبغضة، وقد يوجد من اليهود من فيه رفقة أيضا بالنسبة للأفراد عزيزة دينهم، لكن الغالب عليهم والطابع العام لهم أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ولا يمنع أن يكون بعض الأفراد منهم عنده شيء من الرفق. وكذلك النصارى الغالب عليهم الرفقة والرأفة، كما قال الله جل وعلا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية في أتباع المسيح، هذا بالنسبه للغالب. وقد يوجد منهم من هو سيء التصرف ومن يخرج عن هذا الوقت ويكون فيه من طبع اليهود، يوجد هذا التصرف عن على عمومه في كل زمان ومكان الحمد لله. والذين يسلمون من النصارى اكثر من الذين يسلمون من اليهود، هذا شيء معروف، الذين يسلمون الان من النصارى اكثر من الذين يسلمون من اليهود، هذا شيء معروف قدير الزمان وحديث. النصارى لا شك انهم اخف من اليهود بالنسبه للعموم لا للافراد او بعض الدول، قد يختلف الوضع بالنسبه للافراد او بعض الدول، لكن على صيغه العموم وأما المغلوب عليهم الظالم الله حماهم بهذا. كل من عنده علم ولم يعمل به فهو مغلوب عليه، سواء كان من اليهود أو من هذه الأمة حتى. من عنده علم ولم يعمل به وخالفه لأجل هواه وشهوته وقدم هواه على العلم فإنه مغلوب عليه، سواء كان من اليهود أو من هذه حماهم بهذا. كل من عنده علم ولم يعمل به فهو مغلوب عليه، سواء كان من اليهود أو من هذه الأمة حتى. من عنده علم ولم يعمل به وخالفه لأجل هواه وشهوته وقدم هواه على العلم فإنه مغلوب عليه، سواء كان من اليهود أو من هذه الأمة أو من غيره. وإنما هذا الغالب على اليهود. يقولون كل من عمل بدون علم هذا عاد ويدخل بخيانة دخولا أوليا للنصارى، لأنهم ابتدعوا الرهبانية وابتدعوا العبادات من عندهم لا دليل عليه، وهو يعم كل من عمل على غير دليل حتى لهذه الأمة، حتى لهذه الأمة هم خاص بالنصارى. كل من عمل على غير دليل فإنه ضال، لكن يغلب هذا على النصارى لأن عندهم علم ولا يعملون، لأنهم عندهم عمل لكن ليس عندهم علم، وإنما يدلون على الوهم والظن والابتداع. فاليهود يغلب عليهم عدم العلم عدم العمل بما يعلمون، فالنصارى يغلب عليهم أنهم يعملون بدون علم وإنما يبتدعون. فهذا يدخل فيه كل من اتصف بصفته. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسوله.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى: الرحمن على الأرض استوى في سبعة موارد في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض. وقال في سورة موسى عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرض. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة السجدة: وقال في سورة الإسلام من السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ذكر الشيخ رحمه الله في هذا المقطع من كتابه الآيات الدالة على استواء الله على عرش، فقال: ومن ذلك، أي من جملة ما وصف الله به نفسه في كتابه، الاستواء على العرش في سبعة مواضع كلها جاءت بلفظ واحد: استوى على العرش. في سورة الأعراف في قوله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، الآية. في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شريع إلا من بعد إذنه. وفي سورة الرعد في قوله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش الرحمن، أي في سورة الرعد في قوله سبحانه وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وفي سورة طه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به الخبير، وفي سورة ألف لام ميم السجدة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وفي سورة حاميم السجدة بقوله سبحانه وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواسها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وفي سورة الحديد في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهذه سبعة مواضع من كتاب الله كلها اقتربت بلفظ واحد مما يدل على أن معناها واحد. واستوى على العرش، العرش هو سقف المخلوقات وهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو عرش عظيم وعرش كريم وعرش مجيد كما وصفه الله سبحانه وتعالى. ولا يعلم سعته وكيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. السماوات بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم تلقيت في ثلاث، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة تلقيت في ثلاث من الأرض. العرش أعظم من الكرسي، والكرسي أعظم من السماوات والأرض كلها. وسع كرسيه السماوات والأرض، فلا يعلم عظم هذا العرش وسعته وكيفيته إلا الله جل وعلا. ومعنى استوى على العرش أي علا عليه وارتفع عليه سبحانه وتعالى، هذا معنى العلو على العرش، على العرش. استوى على العرش معناها على فوق العرش فوق المخلوقات. والاستواء صفة فعلية في صفات الله جل وعلا يفعلها متى شاء، فهو من صفات أفعاله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء متأخرا عن خلق السماوات والأرض كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فجاء استواءه على العرش متأخرا عن خلق السماوات والأرض لأنه صفة فعل فعلها متى يشاء سبحانه وتعالى، بخلاف العلوم فإنه صفة لا ينفك عنه سبحانه وتعالى. فقوله سبحانه في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا فيه تقرير توحيد الربوبية، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهم لا ينكرون ذلك، فهو يخاطبهم سبحانه وتعالى بشيء يعترفون به ويقرون به هم يعترفون أنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. والمن رب السماوات السبع؟ رب العرش العظيم. فسيقولون لله. فهو يخاطبهم بما يعترفون به ويقرون به من أجل أن يلزمهم بتوحيده في العبادة وإفراده بالعبادة. على احتجاج عليهم لما يعترفون به ويقرون به. فإذا كنتم تقرون أنه ربكم وأنه رب السماوات والأرض ومن فيهن، فلماذا تعبدون معه غيره ممن لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ فهذا من إلزامهم بشد. والله جل وعلا كثيرا ما يذكر توحيد الربوبية ليلزمهم به على توحيد الألوهية، لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية ويجحدون توحيد الألوهية. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ابتداء من يوم الأحد وانتهاء بيوم الجمعة. هذه ستة أيام من يوم الأحد إلى يوم الجمعة. ففي يوم الجمعة تكامل الخلق، ولذلك صار اليوم الجمعة طويلة على غيره من الأيام، لأنه تكامل فيه الخلق، وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة، فهو يوم عظيم. وقد هدى الله هذه الأمة لهذا اليوم واختاره لها، وأضل الله عنه اليهود فاختاروا يوم السبت، والنصارى فاختاروا يوم الأحد. أما هذه الأمة فإن الله سبحانه وتعالى اختار لها يوم الجمعة، ولهذا حسدوا هذه الأمة على يوم الجمعة، لأنهم ضلوا عنه وهدى الله له هذه الأمة في ستة أيام. فصلها في قوله سبحانه في سورة فصلت بقوله قل إنكم لتذكرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرا قالتا أتينا طائعين. فقواهن سبع سماوات في يومين. هذا تفصيل لما جاء في الآيات السابقة من خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لأنه خلق الأرض في يومين وخلق السماوات في يومين، ثم إنه سبحانه وتعالى قدر أقوات الأرض وما فيها في يومين. هذه ستة أيام، هذه ستة أيام. فالأرض استغرقت أربعة أيام في خلقها وفي تقدير أقواتها وما خلق الله تعالى فيها، مع يومين في خلق السماوات والأرض. هذه ستة أيام، هذا تفصيل بعد إجمال. في ستة أيام ثم استوى، أي ارتفع وعلى سبحانه وتعالى على العرش الذي هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، أعظم المخلوقات وأوسع المخلوقات وأعلى المخلوقات، ليس فوقه شيء من المخلوقات. ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وليس هو كاستواء المخلوق على المخلوق، وإنما هو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته، وليس هو محتاجا إلى العرش، وليس العرش يقله سبحانه وتعالى، بل هو الذي يحمل العرش، وهو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات والأرض أن تزولا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده سبحانه إنه كان حليما غفورا. فليس هو بحاجة من العرش، بل العرش محتاج إليه، لأن العرش مخلوق، وكل مخلوق فهو محتاج إلى الله عز وجل، فهو الذي يمسك العرش. وليس العرش يقله أو يذله سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش بخلاف المخلوق، فإنه إذا استوى على الصب أو على الدابة أو على الفلك فإنه يكون محتاجا إلى ذلك الشيء الذي لم يحمله ويقله، أن الله جل وعلا فهو مستوى على العرش وهو غني عنه وعن غيره سبحانه وتعالى. ولهذا يخالف استواء الله على عرشه، يخالف استواء المخلوقين على الأشياء. وإن كان المعنى واحد وهو الارتفاع والعلو، لكن الحقيقة والكيفية مختلفة تمام الاختلاف. فليس استواء الخالق على العرش كاستواء المخلوق على الدابة أو على الصف أو على الفلك أو غير ذلك من الأشياء التي يرتفع عليها المخلوق. ولهذا لما سأل رجل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله فقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأل عن الكيفية. فقال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيفية، لأن الرجل سأل عن الكيفية فقال كيف استوى. فالإمام مالك يقول معنى الاستواء معلوم لنا وهو العلو والارتفاع، والرجل لا يسأل عن هذا وإنما يسأل عن الكيفية، والكيفية مجهولة لنا كسائر صفات الرب سبحانه وتعالى، فمعناها معلوم لكن كيفيتها مجهولة. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج من مجلسه، قال ما أراك إلا رجل سوء، فأخرج من مجلسه. وهذا الذي قاله الإمام مالك قاعدة في جميع الصفات، جميع الصفات معناها معلوم وكيفيتها وحقيقتها مجهولة لنا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار، يغطي النهار بالليل بينما الكون مضيئا ومسترا، يأتي الليل فيغطي هذا النور وهذا الضياء فيصبح الكون مظلما مغطى بالليل، يغشي الليل النهار يطلبه حليلا. الليل والنهار يتعاقبان، هذا يطلب هذا دائما وابدا، اذا جاء الليل ذهب النهار واذا جاء النهار ذهب الليل الى ان تقوم الساعه. هذا خلق الله سبحانه وتعالى، لا يتاخر ولا يتغير دائما وابدا الى الاجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى بنظام دقيق لا يختل ولا يتغير ولا يتبدل ولا يتأخر ولا يتقدم، كل شيء بمقدار، لأنه تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي وخلق الشمس وخلق القمر والنجوم، هذه موصوبة لأنها معطوفة على السماوات والأرض، وهي موصوبة بخلق الشمس والقمر، أي وخلق الشمس والقمر والنجوم حالة كونها مسخرات، منصوب على الحال وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث ثالث، مسخرات بأمره سبحانه وتعالى الكوني، بأمره الكوني القدري، لأن أمر الله على نوعين، أمر كوني يأمر به المخلوقات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأمر القدر وهو شرعه سبحانه وتعالى الذي يأمر به عباده فهو أمر شرعي. والمراد هنا الأمر مسخرات لأمرها، المراد به الأمر الكوني القدري الذي لا يتخلف عنه شيء. إذا أمر به فإن المأمور يوجد الحال ولا يتأخر ولا يتغير أبدا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ألا له الخلق والأمر؟ هذه هي النتيجة. ألا له، ألا أداة استفتاح تقرير، ألا له أي لله سبحانه وتعالى الخلق الذي هو إيجاد المعدومات، الخلق إيجاد المعدومات من عدم، والأمر الذي هو الشرع. المراد بالأمر هنا الأمر الشرعي، فالذي خلق هو الذي يأمر وينهى سبحانه وتعالى، ليس لغيره أمر، وإنما الرسل مبلغون عن الله سبحانه وتعالى، والأمر أمر الله جل وعلا، الشرع شرعه. ألا له الخلق والأمر، وفرق بين الخلق وبين الأمر، لأن الأمر غير مخلوق، الأمر من كلامه سبحانه وتعالى ووحيه، وكلامه ووحيه غير مخلوق، بل وصفه من ذلك القرآن الكريم، فإن القرآن من أمر الله الذي أمر به عباده، فهو غير مخلوق كما تقول الجهلية قدحها الله، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر؟ قال بعض الصحابة لما تلا هذه الآية ألا له الخلق والأمر، قال من كان له شيء فليطلبه. ما بقي شيء إذا كان الخلق والأمر لله، ما بقي لغيره، ما بقي لغيره شيء. أليس لأحد أمر مع الله جل وعلا؟ كما أنه ليس لأحد خلق، فلا أحد خلق معه ولا أحد يشرع معه سبحانه وتعالى. فلا يجوز التعبد إلا بما شرعه الله جل وعلا بأمره. ألا له الخلق والأمر، فمن أمر وشرع للناس شيئا لم يشرعه الله فإنه مردود عليه وبدعة. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ثناء على الله سبحانه وتعالى الذي هذه صفاته وأفعاله جل وعلا. ففي سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، مثل سياق آية الأعراف. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يدبر الأمر له الأمر سبحانه وتعالى كما في سورة الأعراف، فلا أحد يدبر مع الله جل وعلا، بل هو المنفرد بالتدبير والأمر والنهي، ليس له شريك في ذلك. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، شفاعة هي الوساطة في تحقيق المطلوب، هي الوساطة في تحقيق المطلوب، أو هي سؤال خير للغير. الشفاعة عند الله تختلف عن الشفاعة عند المخلوقين. الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذن سبحانه وتعالى، أما الشفاعة عند المخلوقين فتكون بغير إذن. الشفعاء يأتون ويشفعون عند الملوك وعند الوزراء وعند الكبار بدون إذنهم، ويضطر المشفوع عندهم أن يقبل الشفاعة. أما الله جل وعلا فإنه لا أحد يجرأ أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له بالشفاعة. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وهذا فيه رد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى، من الموتى ومن الأشجار والأحجار والأضرحة وغير ذلك. فالشفاعة لا تطلب إلا من الله جل وعلا. وفي سورة الرعد يقول سبحانه وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله الذي رفع السماوات عن الأرض، رفع السماوات عن الأرض رفعا لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى، رفعا لا يعلم مداه إلا الله جل وعلا. ألا يقدر بالمساحات والمسافات إلا بالدليل؟ وقد دل الدليل على أن بين السماء الدنيا وبين الأرض 500 عام كما في الحديث. ألا يجوز التفرق في الكلام في المسافة بين السماء والأرض إلا بدليل من الله جل وعلا؟ ثم استوى، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. العمد هي الأفاقين، هي الأفاقين التي يكون عليها السقف مثل عمود المسجد وعمود البيت. السقف لا يقوم إلا على عمد وأفاقين، تمنعه من السقوط وتحمله. السماوات على عظمها رفع الله بغير عمد، هذا من عظيم قدرته سبحانه وتعالى، من غير عمد ترونها. فظاهر الآية نفي العمد، وأن السماوات قائمة على غير عمد بل ممسوكة بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولولا أن الله يمسكها لسقطت على الأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وقيل إن قوله تعالى بغير عمد ترونها أن هناك عمد لكن لا نراها. بغير عمد ترونها، مفهوم الآية أن هناك عمد لا نراه، ولكن القول الأول أصح، وهو أن السماوات مرفوعة على غير عمد أصلا، لا نراها ولا غير نراها. فيقول في قول ترونها ليس له مفهوم مخالفة، يعني أن هناك عمد لا نراها، ليس هذا المفهوم صحيحا. من غير عمد ترونها. ثم استوى على العرش بعد أن خلق السماوات ورفعها وخلق الأرض ودحاها وبسطها، استوى على العرش. فجاء استواءه على العرش، جاء استواءه على العرش متعقبا لخلقه السماوات ورفعها بغير عمد، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ومعناه ارتفع على العرض وعلى على العرض. ثم استوى على العرض يدبر الامر، هل كما في سورة سين انه فرض سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير، يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. في سورة الرعد وفي سورة الرعد وفي سورة طه في قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، قل جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا لمن خلق السماوات لمن خلق الأرض تنزيلا لمن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، الرحمن مبتدأ وعلى العرض استوى هو الخبر، على العرض جار مجرور متعلق بالسواء، جار مجرور متعلق بالسواء مقدم عليه، وجملة الفعل وما تعلق به خبر المبتدا. ففي الآية إثبات استواء الله على عرشه كسائر الآيات السبع. استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن أسأل به خبيرا، ثم استوى على العرش الرحمن مثل الآيات التي قبلها استوى على العرش. الرحمن فاعل استوى، الرحمن فاعل استوى. فالآية مثل الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن أسأل به خبيرا، متفقة مع الآية، إنما اختلف اللفظ في التقديم والتأخير فقط، والمعنى واحد لا يختلف. وفي سورة ألف لام ميم السجدة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. مثل آية الأعراف وآية يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، السياق واحد، سياق الآية مثل سياق آية الأعراف وآية يونس سواء، والمعنى واحد وهو علو الله جل وعلا على عرشه بعد خلق السماوات والأرض. وفي سورة الحديد يقول جل وعلا هو الذي، أي الله سبحانه وتعالى، فهو ضمير منفصل يرجع إلى الله جل وعلا، لأن أول السورة سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، تقدم في سورة الأعراف وفي سورة يونس وغيرها، في سورة السجدة الإسلام من السجدة، ثم استوى على العرش أي على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يعلم ما يلد في الأرض، ما يدخل في الأرض من البذور والأموات وغير ذلك، وما يخرج منها من النبات والمعادن وغير ذلك، وما ينزل من السماء من الوحي ومن المطر ومن الملائكة، وما يعرض أن يصعد فيها في السماء من الأعمال والأقوال والملائكة والأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه، كل ذلك يفعل إليه سبحانه وتعالى، وما يعرض فيها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وهو معكم أينما كنت، في هذا الجمع بين استوائه على عرشه وعلوه على عرشه ومعيته لخلقه، وأنه لا تنافي بينهما، فهو مع كونه عاليا فوق مخلوقاته ومستويا على عرشه، فهو مع خلقه بالإحاطة والعلم والنصرة والتأييد، فهو مع علوه سبحانه وتعالى هو قريب من خلقه ثوبا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهو معكم أينما كنتم وسيأتي الظلال إن شاء الله. فهذه الآيات السبع كلها تدل على استواء الله على عرشه، استواء يليق بجلاله، ومعناه العلو والارتفاع. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، يؤمنون بذلك بما دلت عليه هذه الآيات، أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وليس هو بحاجة من العرش وما دونه، بل العرش وما دونه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، كلهم على هذا المذهب. وإنما خالف في هذا أهل الضلال من الجهلية والمعتزلة ومن تابعهم من الفرق الضالة، فإنهم ينفون علو الله على خلقه وينفون استواءه على عرشه، ويؤولون النصوص على غير معناها الصحيح، يصرفون عما دلت عليه تبعا لأهوائهم وضلالهم. من ذلك الاستواء، فهم ينفون استواء الله على عرشه ويقولون استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، استولى على العرش أي ملكه، والعرش عندهم الملك، ما عندهم عرش وإنما عندهم الملك، فالعرش عندهم هو الملك. ومعنى استوى على العرش أي ملك الملك وملكه وقهره. هذا كلامه، لا يؤمنون بعرش ولا يؤمنون باستواء، ويخالفون صريحا القرآن الكريم، ويفسرون استوى بمعنى استولى، هكذا يقولون. وهذا كلام باطل من عدة وجوه. أولا، أن هذا التفسير الذي فسروا به الاستواء بالاستيلاء تفسير لم يعرف عن السلف، لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن القرون المفضلة، وإنما حدث هذا التفسير بعد تغير العقائد وبعد انتهاء وقت القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس في كلام السلف تفسير الاستواء بالاستواء، بل إن السلف يفسرونها بأربعة معاني: استوى بمعنى ارتفع، استوى بمعنى على، استوى بمعنى صعد، صعد على السماء على العرش، صعد على العرش، استوى بمعنى استقر على العرش. أربعة معاني. ولهذا يقول العلامة ابن القيم: ولهم عبارات عليها أربع، يعني للسلف لهم عبارات عليها، أي على لفظة استوى أربع، تفسرونها بأربعة تفاسير. ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت من فارس الطعام، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. أربع عبارات، هذه المعروف عن السلف: استوى بمعنى ارتفع على العرض، استوى بمعنى على العرض، استوى بمعنى استقر على العرض، استوى بمعنى صعد على العرض. هذا تفسيره. وليس في تفاسيرهم استولى. ليس هذا معروفا عن السلف. بالاستقراء والتطبع لم يوجد في كلام السلف غير هذه المعاني الاربعه. ليس فيها لفظ خامس وهو استولى. هذا الوجه الاول، ان هذا غير معروف عن السلف قاطبه، وهذه تفاسيرهم ليس منها استولى، فهو تفسير محدث مردود. ثانيا، ليس في لغة العرب التي نزل بها القرآن استوى بمعنى استولى. لغة العرب أولا المأثور ليس فيه كما عرفتم في الوجه الأول. ثانيا، لغة العرب التي نزل بها القرآن لم يأتي استوى بمعنى استولى أبدا. وأما ما ذكروه من بيت مجهول يقول استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، والمراد بشر بشر بن مروان بن الحكم أخو عبد الملك بن مروان صار أميرا على العراق، فقال الشاعر استوى بشر على العراق بمعنى استولى على العراق، ليس معناه البشر كالروض العراق، وإنما معناه استوى يعني استولى على العراق، تأمر عليه وصار أميرا فيه. والرد على هذا البيت أنه مجهول لا يعرف قائله، ليس هو من شعر العرب الذين يحتجوا بشعرهم، وإن تبوه إلى الأخطل فإنه كذب لم يثبت حتى ولا عن الأخطل، ولو ثبت عن الأخطل فالأخطل نصراني، والنصارى عندهم تحريف لكتاب الله عز وجل، فهذا من تحريفهم، تحريف النصارى هذا، لو ثبت عن الأفضل أنه قال هذا فالأفضل نصراني، وتفرب إليه هذا الكلام من عقيدة النصارى، هذا لو ثبت أنه لا. ولهذا يقول العلامة ابن القيم ودليلهم في هذا بيت قاله فيما يقال الأفضل النصراني، فيما يقال يعني هذا تضعيف لنسبته إليه، الأفضل النصراني، إذا كان نصراني نصرانيا فلا يحتج بكلامه بتفسير كتاب الله عز وجل، لأن النصارى أهل تحريف وأهل تبديل، قد حرفوا التوراة والإنجيل فلا يعجزون أن يحرفوا القرآن. فهذا البيت لا حجة، لا حجة فيه، وليس هو من كلام العرب الذين يحتج بكلامهم. الوجه الثالث في رد هذا التفسير أنه إذا فسر الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء عليه، فإن الله جل وعلا مالك لكل الخلق لكل الكون، فما خاصية العرش إذا فسر الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ فالله مستوي على كل شيء، ما خاصية العرش؟ لا مانع يعني قال استوى على الأرض، استوى على البحر، استوى على البشر، استوى على الدواب، استوى على الجبال، استوى على حتى على المواطن القذرة، تعالى الله عن ذلك، لأن الله مالك لكل شيء، كل شيء فهو في ولاية الله سبحانه وتعالى، فما خاصية العرش؟ من خاصية يثبت العرش وغيره استوى، تعالى الله عما يقولون. الوجه الرابع أن الاستيلاء على الشيء لا يكون إلا بعد مغالبة، الاستيلاء على الشيء لا يكون إلا بعد مغالبة، فيقال استولى فلان على البلد بعد ماذا؟ بعد ما غلب خصومه عليه، أليس كذلك؟ استوى ابن سعود على استولى ابن سعود على الرياض مثلا، بعد ما تغلب على خصومه وطردهم منه، استوى الملك الفلاني على كذا على البلد الفلاني استولى بمعنى أنه تغلب على البلد وقهر خصومه الذين كانوا ينازعونه إياه. والله جل وعلا ليس له منازع ولا مغالب، فكلمة استولى لا تصلح في حق الله جل وعلا، لأنه ليس له منازع ولا مغالب كما يكون للمخلوقين بعضهم.